الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، قول مؤلف رحمه الله إياه: في المحرمات إلى الأبد سبع من النسب، وهن الأمهات وأهل لهم والبنات وأهل زن ولو من بنات البنت والأخوات مطلقا وبناتهن وبنات الإخوة والعمات والخالات له أو لأحد أصوله، وسبع من الرضاع نظير المذكورات، وأربع من الصهر وهن أمهات الزوجات وإن علون وبناتهن وإن نزلن إذا كان قد دخل بأمهاتهن، وزوجات الآباء وإن علوا وزوجات الآباء وإن علوا وزوجات الأبناء وإن نزلوا من نسب أو رضاع. والأصل في هذا أي الدليل قوله تعالى: حرمت عليكم أمهاتكم إلى آخرها، حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم التي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائبكم التي في حجوركم من نسائكم التي دخلتم عليكم وحلائل وأبنائكم الذين من أصلابكم. هذا من أجل إخراج من الدين، وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم. هل يفهم منه أن ابن الرضاع لا تحرم زوجته؟ هذا في خلاف الجمهور على أنها تحرم، وأن ابن الرضاع مثل ابن النسب، يحرم الرضاع ما يحرم من النسب، كما تحرم زوجة ابنك من النسب كذلك تحرم زوجة ابنك من الرضاع. أن هذا مثل هذا، وأن هذه الآية لإخراجه من التبني، أنه كانوا في الجاهلية يعتبرون أن الشخص الذي تبنى ولدا يعتبرونه ابنا كابنه الحقيقي وتحرم زوجته، لكن الله سبحانه وتعالى أبطل هذه البدعة وبين أنه ليس من لهم. ادعوهم بآبائهم وأقسطوا عند الله، فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم. وأمر الله النبي عليه الصلاة والسلام أن يتزوج زيد رضي الله عنها لما طلقها زيد، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: قد تبنى زيدا قبل البعثة، تبنى زيد حارثة قبل البعثة وجعله منها. أكلم جل السعاد أبطل هذا التبني، وأمر الله تعالى نبيه بل زوجه زينة، لما قضى زيد منها وطرا زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا زوجناكها. فهي الوحيدة التي زوجها الله. كانت زينب تفتخر على نساء النبي صلى الله عليه وسلم فتقول: زوجكن أهاليكن وزوجني ربي من فوق سبع سماوات. لذلك لم يعقد عليه النبي عليه الصلاة والسلام مع أحد، وإنما دخل عليه بغير إذن. لما نزلت هذه الآية دخل عليها بغير إذن، فعلمت أنه لا يدخل عليها إلا وهي حلال له، فلم يعقد له أحد، لأن الله تعالى أخبره أنه زوجه إياها. إذا قال تعالى: وحلائل أي زوجات أبنائكم الذين من أصلابكم، قالوا هذا إخراج بنت، إخراج زوجة ابن التبني، وليس إخراج ابن الرضاع، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، فابنك من الرضاع مثل ابنك من النسب. وحلال أبنائكم الذين من أصلابكم وأن تجمعوا بين الأختين إلى ما قد سلف، إن الله كان غفورا رحيما. زوجة الأب لم تذكر في الآية، لكنها ذكرت فيما بعد في نفس السورة بعد صرف صرفتين، قال تعالى: ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا. وقوله آباؤكم، هذا جد يشمل الأب المباشر ويشمل الجد من جهة الأب أو من جهة الأم. كل ما كان من كان أبا لك فإن زوجته محرم لك ولا يحل لك أن تتزوجها. وقوله صلى الله عليه وسلم يحرم من المرأة ما يحرم من النسب أو من الولادة متفق عليه، يعني التحريم من الرضاع مثل تحريم النسب، كما يحرم سبع من النسب يحرم أيضا سبع من الرضاع. وأما المحرمات إلى أبد، يعني إلى أبد أي زمن معين، فمنهن قوله صلى الله عليه وسلم لا يجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها متفق عليه. هذا زائد على ما في الآية، هذا زائد على ما في، وهذا من الأدلة على أن السنة تأتي بشيء زائد على القرآن، أن الله سبحانه وتعالى ذكر المحرمات وذكر ونهى عن جمع بين الأختين، لكنه لم يذكر في الآية عن جمع بين المرأة وعمتها وبين المرأة وخالتها، لكن اللي أتى في السنة. وما حرمه رسول الله عليه الصلاة والسلام فهو كما حرمه الله، يثبت والحديث ثابت الصحيحين. إذا هذه المحرمة إلى أبد، يعني ما دام أن هذه المرأة في عصمته فلا يجوز أن تزوج خالتها أو عمتها، لكن لو ماتت أو طلقها طلاقا بائنا أو طلاق رجعي وانتهت العدة فإنه تحل له العمة أو الخالة، لأن النهي عن الجمع، النهي عن الجمع ليس عن النكاح. والحكمة ظاهرة لما في ذلك مقطعة الرحم، يعني معروف الغيرة بين الضرائب قوية، فإذا تزوج العمة يعني جمع بين امرأة وعمتها سيكون فيها عداوة بين هذه المرأة، المرأة لا يمكن أن تصل عمتها، سيكون في بغضاء وفي عداوة في الغالب، فيكون سبب لقطعة الرحم. كذلك بين المرأة وخالتها، إذا تزوج الخالة على زوجته فإن زوجته ستبغض هذه الخالة وتلومها لو كيف توافقين على أن تتزوجي وأنا زوجته، يعني كأنها تقول أني دخلت علي لتفسدي حياتي، فلا يمكن أن تحب خالتها، أو العكس إذا كانت خالة هي الأولى تزوج بنت الأخت ستكره خالة عادية. فالعداوة معروفة يعني في الغالب، هذه طبيعة بشرية، أن المرأة أغلى ما عندها في هذه الحياة هو الزوج، لأنه هو جنة ونار والدين والدنيا. فإذا دخلت امرأة جديدة كأنها أخذت نصف الزوج من كل جهة، من الوقت، من المتعة، من المال، كل شيء، وتكرهها وتحصل قطيعة رحم. فإذا حصل الفراق للزوجة الأولى بموت أو طلاق فإنها تحل العمة والخالة أو الأخت، لكن لو طلق طلاق رجعية فإنها لا تحل، لأن الرجعية في العدة زوجة، طلق الطلقة الأولى وهي في العدة، هل يتزوج أختها أو الزوج العمة أو الخالة؟ الجواب لا، لأن الرجعية زوجة، إما أن يطلقها الطلقة الثالثة أو أن تنتهي العدة، إذا لابد أن تبين منه. وأما مع قوله تعالى وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف، يعني هذا أيضا من أمثلة المحرمات إلى أبد الجمع بين الأختين. ولا يجوز للحر أن يجمع أكثر من أربع، ولا للعبد أن يجمع أكثر من زوجتين. أما الحر فهو بنص القرآن، قال تعالى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى، أي ثنتين ثنتين، كل واحد ثنتين ثنتين وثلاثة وربع، يعني انتهى إلى الأربع ولا يجوز زيادة. وأكدت السنة الصحيحة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه أسلم بعض المشركين وعنده أكثر من أربع، لأنه كان في الجاهلية يتزوجون ما شاءوا من النساء بلا عدد، واحد عنده ثمان والثاني عنده عشر، فقال النبي عليه الصلاة والسلام لكل واحد اختر أربعا وفارق ما عداهم، الخيار له، يختار واختار فلانه 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 والبقيه يحرمنا ولا يحتاج الى طلاق، لأن هذا نكاح محرم بكل حال وليس فيه خلاف حتى يلزم بالطلاق. إذا اختار أربعا عين أربعا فإن ما عدهن يحرم في الحال ويحتاج إلى طلاق. هذا قد يحصل لبعض الناس يسلم وعنده خمس ست سبع زوجات فإنه يختار أربع ويختار الباقي ولا يحل له أن يجمع بين أكثر من أربع. وأما العبد فإنه أقوال الصحابة رضي الله عنهم يعني ليس بالعبد نص صريح من القرآن والسنة أنه لا يجمع أكثر من اثنتين، لكن هذا من ثابت عن الصحابة رضي الله عنهم أن العبد لا يتزوج اثنتين ولا ليس له إلا طلقتين والأمة تعتد بحيضتين، يعني جعل العبد نصف الحر في هذه الأحكام لأن الله تبارك وتعالى جعل عليه نصف العذاب في الزنا على جاء القرآن، فإذا حصلنا فإنتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب. فالصحابة والنعم فهموا أن العبد ليس كالحر ليس كالحر ولا شك أنه دون الحر في أحكام كثيرة، ففهموا رضي الله عنهم أنه كما خفف عنه الحد أنه كذلك في بقية الأحكام أنه على النصف من الحر. فالعبد يتزوج اثنتين فقط ولا يجوز أن يزيد على اثنتين ويملك طلقتين فقط، لأنه يعني ما في طلقة ونصف تنصف، لا طلقة ما تنصف، وإذا نزل على النصف ظلم العبد فجعل الطلقتين. هذا ثابت عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه. وأما ملك اليمين فله أن يطع ما شاء. ملك اليمين ليس له حد، إنسان لو اشترى عشر جوالي، يعني في الزمن السابق كانت الجوالي تباع كما تباع يعني الإبل أو البقر أو غيرها من المتاع، له أن يشتري ما يشاء 10 20 30 40، والأمة ليس لها ليلة ولا يلزم العدل بين الإماء أو بين أمة الزوجة، لا الأمة أشبه بالسلع يشتري ما شاء ويجامع ما شاء من هؤلاء الإماء بدون عذر. لو عنده 100 أمة يجامع كل هذا العدد لا حرج عليه، لأن ملك اليمين ليس له عدد. وإذا أسر الكافر تحته أختان اختار إحداهما كذلك، مثل لو أسر عنده أكثر من 4 الخيار له، يختار واحدة من الأختين، أو عنده أكثر من 4 زوجات اختار 4 وفارق المواقي، وتحرم محرمة حتى تحل من إحرامها، لقول عليه الصلاة والسلام لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب، فلا يجوز أن يعقد على محرمة، ولو عقد فالعقد باطل لا صحيح. والمعتدة من الغير حتى يبلغ الكتاب واجبا، كذلك هذه مطلقة سواء كانت رجعية أو بائنا لا يجوز أن يعقد عليها في حال العدة، لقوله تعالى ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب واجبا، لو عقد على معتدة فالعقد باطل. والزانية على الزاني وغيره حتى تتوب، لا يجوز الإنسان الزوج وراه يعلم أنه زانية، لأن الله تعالى يقول الزاني لا ينكح إلا زان أو مشرك، والزانية لا ينكح إلا زان أو مشرك، وحرم ذلك على المؤمن. ولما استأذن أبو مرثد الغنوي رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم أن ينكح عناقا وهي معروفة بالزنا، فنهاه النبي عليه الصلاة والسلام وتلا عليه هذه الآية، هذه أسلمت عناق أسلمت لكنها بقيت على الزنا، فنهاه النبي عليه الصلاة والسلام أن يتزوجها وتلا هذه الآية الزانية لا يكون إلا زانية أو مشركة إلى آخره. فدل هذا على أن الشخص إذا علم أن هذه المرأة تزني، يعني علم يقينا أو كان شائعا عنها أن الزنا صعب إثباته، أنه ما يرى يندم إذا وسمى المرأة تزني، لكن يكفي أنه شائع معروف هذه المرأة خبيثة والناس يتحدثون أنها تقارف الفاحشة، ف فإنه لا يحل للمؤمن أن يتزوجها. كذلك المرأة إذا خطبها رجل ويتعلم أو غلب على ظنها شاعر أنه من أهل الزنا الفاحش فإنها لا يحل لها أن تتزوجها. وتحرم طلقته ثلاثا حتى تنكح زوجا غيره ويطعمها ويفارقها وتنقضي عدتها. المطلقة ثلاثا لا ترجع إلى زوجها الأول حتى تنكح زوجا غيره وحتى يجامعها الزوج الثاني، لا يكفي مجرد العقد. قال تعالى: فإن طلقها أي الثالثة فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا حتى يلوخ عسيلتك وتلوقي عسيلته. قال بامرأة طلقت ثلاثا ثم جاءت تطلب الطلاق الزوج الثاني لجأت تعود إلى الأول. فبين لها النبي عليه الصلاة والسلام أن مجرد العقد لا بد أن يجامعها الثاني. وهذه حكمة لله، لأن الحياة تعثرت مع الأول، طلق ثم رجع ثم طلق ثم رجع ثم طلق، هذا دليل أن الحياة متعثرة. الله سبحانه وتعالى أعطاها فرصة ثانية تجرب الأزواج، تجرب آخر بنكاح حلال، قد تجد شخصا صالحا ويناسبها وترتاح معه وتسلم من هذا العناء الطويل وتلك المشاكل. فإذا فشيت مع الثاني وحبت أن تعود للأول فلا بأس، قد يكون هذا درسا ويتغير كل من الزوجين بعد هذا الفراق وهذه الشوق، هذا الشوق قد يكون سببا أيضا تعديل بعض الأخطاء والرجوع، لكن لا بد أن تجرب على الزواج. وفق الله الجميع، والله أعلم.